بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وجعل أفئدة المؤمنين تهوي إليه في كل عام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وحج البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ومبانيه العظام، ومن أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا. جعله الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإسلام، تلكم الأركان التي يرتكز عليها هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الحج وحثهم عليه، وبين ما يترتب عليه من المغانم العظيمة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أو يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، حج حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة، وحث صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، حث على تلقي ما يصدر منه من القول والفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وفي لفظ لعلي لا أراكم بعد عام هذا، وفي لفظ لعلي لا أحج بعد حجة هذه، لذا سميت بحجة الوداع. وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب على المسلم حينما يتلبس بهذه العبادة العظيمة أن يجتهد تمام الاجتهاد في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معرفة هديه في هذه العبادة وفي كيفية أداء المناسك ليسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقته ويقتفي أثره. ولا كمال أبدا في هذه الطاعة وفي غيرها إلا بالاقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. والمسلمون في هذه الأيام تتحرك نفوسهم شوقا لأداء هذه العبادة وطمعا في تحقيق هذا النسك ومحبة لرؤية بيت الله العتيق الذي ارتبطت به نفوسهم ارتباطا وثيقا في كل يوم من جهة استقبال القبلة في الصلاة وفي الدعاء ونحو ذلك. والحج معاشر المؤمنين فرصة عظيمة لأن يتزود المسلم بزاد التقوى، يتزود بالتوبة إلى الله عز وجل، بالإقبال عليه، بالإنابة إليه، بالإقبال على طاعته والسعي في مرضاته. ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص عظيمة لتلقي الدروس النافعة والعبر المؤثرة، بدءا بأول عمل من أعمال الحج يقوم به الحاج من الميقات، وانتهاءا بوداعه لبيت الله الحرام. فالحج مدرسة إيمانية، مدرسة تربوية عظيمة، يتخرج فيها المؤمنون المتقون فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأي منفعة أعظم من أن يرجع الحاج من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وحينما يسمع المسلم الحاج هذا الحديث يسأل الله عز وجل التوفيق ويسأل الله عز وجل من فضله. والمتأمل في الحج عموما وفي حجة الوداع خصوصا يرى أجل الدروس والمواعظ. من أعظم الدروس العظيمة التي يستفيدها الحاج من حجه ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في حجته: ترسيخ معنى التوحيد لله جل وعلا ونبذ الشرك. حينما يبدأ الحاج بإعلان التوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها يرفع بها صوته ويستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد العبادة لله عز وجل والإخلاص له والبعد عن الشرك. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أنه سبحانه وتعالى متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له. فلا يدعى إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. إذن أول أمر يستشعره المسلم هذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله عز وجل الخالص لله سبحانه وتعالى، في حين أن المشركين عباد الأصنام والأوثان كانوا يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون مع الله عز وجل في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده سبحانه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق بأنه الرزاق بأنه المدبر إلا وهم يشركون معه في العبادة أوثانا لا يملكون شيئا من الأمر، ولا تنفع هذه الأوثان وهذه الآلهة شيئا، ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، بل إن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر فضلا عن أن تنفع غيرها. فالمسلم أيها الإخوة حينما يقول في تلبيته لا شريك لك يجب أن يكون عالما بحقيقة الشرك، مدركا خطره، يحذر كل الحذر، يحذر كل الحذر من الوقوع في شيء من أسبابه وسائله، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وإنه والله لا يحصل فاعله إلا الخيبة والخسران والحرمان، لأنه تنقص من رب العالمين ومعاندة واستكبار عن طاعته جل وعلا، الملك ملكه جل وعلا وبيده الخير، وبيده الخير كله وإليه يرفع الأمر كله، أزمة الأمور بيده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ووالله لو فتح الناس لو فتح للناس رحمة ورزق وطمأنينة فإنه لا يمكن أن تكون إلا بأمر الله، وإذا فتح سبحانه وتعالى للناس رحمة فإنه لا ممسك لها من دونه جل وعلا، وما يمسك من أي أمر من الأمور من نفع الآدميين لبعضهم أو رحمتهم لبعضهم ما يمسكه سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يكون، فلا مرسل له من بعده. والحذر من الشرك منهج متبع، هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه السلام ودعا ربه أن يعافيه وبنيه من عبادة الأصنام، فإذا كان هذا هو الخليل فما ظنك بغيره. كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، إذن البعد عن الشرك كله وإخلاص التوحيد لله عز وجل أصل يجب أن نبني عليه جميع الطاعات أيها الإخوة. والله جل وعلا في السياق المتعلق بالحج في سورة الحج حذر من الشرك، فقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من الدروس العظيمة أيضا أن الحاج حينما يلبي ويستشعر معنى التلبية يرسخ هذا في نفسه الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. فمعنى لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، فهو استجابة بعد استجابة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن 21 فائدة اشتملت عليها كلمات التلبية، ومما ذكر رحمه الله أن التلبية تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. أيضا تتضمن الخضوع والذل خضوعا بعد خضوع، تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص. تتضمن التلبية أيضا التقرب من الله عز وجل، لذا قيل إنها من الإلباب وهو التقرب. تتضمن التلبية شعار التوحيد، بل هي شعار التوحيد، فهي مفتاح هذه العبادة. التلبية مفتاح هذه العبادة الجليلة، فلا ينبغي للحاج أن يغفل عن هذه العبادة العظيمة التي يفتتح بها الحج ويهل ويبدأ به، كما قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهذه الكلمات أيها الإخوة التي اشتملت عليها التلبية هي أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قاله النبيون من قبله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا عندما يصل الحاج إلى البيت العتيق ويقوم بعبادة الطواف ويرى الحجيج لباسهم واحد ويرى هيئتهم واحدة مستديرين حول بيت الله مسبحين مهللين مكبرين يدعون الله ويبتهلون إليه، هنا أيضا حينما يرى أنهم يبدؤون من الحجر الأسود وينتهون إليه، كل هذا طاعة لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحظ كل واحد من هؤلاء بحسب حظه من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حظه بحسب تعظيمه لله عز وجل وما وقع في قلبه من تعظيم. فترى الرجلين يطوفان بجانب بعضهما ما بين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض، فعلى الحاج أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستشعر هذه المعاني العظيمة حتى ترتفع درجته عند الله عز وجل. والدرس العظيم هنا هو أن هذا الطواف شرع، والطواف في غير هذا الموطن وبغير بيت الله عز وجل لا يشرع في أي مكان من بقاع الأرض، بل هو ضلال وباطل. فلا طواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طواف بحجرته صلى الله عليه وسلم، ولا بأي قبر، ولا بجبل عرفات، ولا بالقباب، ولا بالأضرحة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه: ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة يقال أيضا فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، يستلمه الحاج إن استطاع ويقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء، لا اعتقاد أنه ينفع أو يضر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وليس هناك شيء من البيت يشرع استلامه سوى الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يشرع استلامه وتقبيله إن استطاع، وإن استلمه بشيء أو بيده وقبل يده. أما الركن اليماني الذي قبل الحجر فإنه يشرع استلامه لا تقبيله، يشرع استلامه فقط دون تقبيل. كل هذا يجعل الحاج يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في هذا الأمر. كذلك أيضا لا يتمسح بأي شيء من البيت وبأي مكان إلا بما ورد وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس عظيم من الدروس التي ينبغي أن يستشعرها الحاج، وهو أنه حينما يفعل أي أمر ينظر في مسألة إخلاصه لله عز وجل واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن والله أن يقبل أي عمل من الأعمال، لا حج ولا غيره، إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الدروس العظيمة ما يتعلق باستشعار عبادة الدعاء، خصوصا يوم عرفة. يوم عرفة أيها الإخوة يوم عظيم من أيام الله المبارك، مجمع كبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى، موسم رحب جليل من مواسم الطاعة، يوم تكثر فيه العبرات وتتوالى فيه الدعوات، تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وتغفر الزلات. إنه يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه لهذه الأمة الدين وأتم فيه لهم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، فلا مجال للزيادة في الدين ولا للابتداع في دين الله عز وجل. وهذا من الدروس العظيمة. أيضا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة يكثر عتقاء الله من النار، يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته المقربين. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في ميميته الشهيرة: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. وقد وقف الفضيل ابن عياض رحمه الله بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل، ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: جئت إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من هو أسوأ هذا الجمع كل حالا في يوم عرفة؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. ولهذا فإنه ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم أن يكون مخبتا لربه عز وجل، متواضعا خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، يتقرب إلى الله عز وجل بإفراد العبادة له بالبعد عن الشرك، بالبعد عن البدع والمحدثات، بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ما اكتسبته يداه وكل خطيئة مشت إليها قدماه، غير مضيع لوقته في هذا الموقف العظيم، بل يكون مقبلا على الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه درس عظيم، وهو عظم أمر الدعاء والإلحاح بالدعاء والإخبات لله عز وجل، وأن أعظم الدعاء هو ما اشتمل على توحيد الله عز وجل. دروس عظيمة أيها الإخوة، عقدية تتجلى في الحج، ومن ذلك أيضا الذبح، فالحجاج ينحرون هداياهم، والمسلمون في بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم، كل يتقرب إلى الله عز وجل. والله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليس المقصود الذبح فقط، إنما ليذكروه سبحانه وتعالى عند ذبحها، فإنه جل وعلا غني عنا لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص والاحتساب والنية الصالحة وابتغاء وجه الله عز وجل. وفي هذا أعظم درس في الترغيب في الإخلاص في هذه العبادة، عبادة الذبح، وأن يكون القصد هو وجه الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار، يعني منار الأرض. كذلك أيضا من العبادات الحلق أو التقصير، فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وضع للنواصي بين يدي الله عز وجل خضوعا لعظمته وتذللا لعزته. وهذا درس ينبغي أن يستشعره الحاج، لأن من الحجاج من يغفل عن هذا الأمر، فتصبح كثيرا من العبادات كأنها عادات، وربما حصل الجدال، وربما حصل مع الزحام، فأصبح بدل أن يكتسب الحسنات العظيمة يجر على نفسه السيئات والعياذ بالله. فهذا من أبلغ أنواع العبودية لله عز وجل، حينما يقوم الحاج بأي طاعة من الطاعات امتثالا لأمر الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حلقه وتقصيره على وجه التعبد لله عز وجل. من الدروس العظيمة التي يستلهمها الحجاج من حجهم ويأخذوها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوامره الكريمة وتحذيراته العظيمة الشديدة، التحذير من الغلو في الدين. وهذا يجعلنا نقول أهمية التوسط والاعتدال في الأمور كلها. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الوسطية. وعلى الحاج وعلى كل مسلم أن يجانب الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وينظر الحاج في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجته، فيما يتعلق بأي عمل من الأعمال، وعلى سبيل المثال رمي الجمار، يتبع في ذلك السنة، وينظر إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رميه، وما هو القدر، قدر الحصى، وما كيفية الرمي. وأيضا في المقابل ينظر الحاج إلى أحوال الناس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد العجب، هذا غلو وهذا جفاء، وهذا إفراط وهذا تفريط، إلا من وفقه الله عز وجل وأكرمه بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره. واستمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه العظيم الذي يبينه لنا حبر هذه الأمة، ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته، قال: ألقط لي حصى. قال: فلقطت له سبع حصيات لهن حصى الخذف. حصى الخذف ما يخذف به، صغير بقدر الأظفر. قال: فجعل ينفضهن في كفه صلى الله عليه وسلم ويقول، يعني للناس: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا، يعني الحصيات التي التقطت لا تتجاوز الحجم الذي يرمى به، فإن من الحجاج من يأخذ حجرا كبيرا ويزعم أنه يرغم بذلك ويؤذي الشيطان. هذه مشاعر وهذه شعائر الله، ينبغي أن تحترم وأن تعظم، ومن أعظم التعظيم أن تسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ينهى عن الغلو، وينهى أيضا عن الجفاء، والشيطان حريص كل الحرص على أن يحيد بك الطريق عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يبالي بأي واد هلك ابن آدم. إن رأى الإنسان يميل إلى الخير وإلى الدين وإلى الشريعة أتاه من هذا الباب فزين له الغلو في الدين، وإن رأى ذلك الإنسان المقصر الذي يعني لا ينهض ولا ينشط لعبادة ولا لشريعة أتاه من ناحية أخرى وجعله يغرق في المعاصي والذنوب والعياذ بالله، فهو لا يبالي بأي واد هلك ابن آدم، نعوذ بالله منه. أيضا من الدروس العظيمة المباركة والمواعظ الجليلة أيها الإخوة ما ورد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب أكثر من خطبة في عرفة وفي منى في الخيف ويوم النحر، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الخطب وأوفاها بيانا وأتمها معان. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة جمع الله له فيها جمال البيان وحسن الإفهام وقلة ألفاظ الكلام، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. والحج مناسبة مباركة للتوجيه والنصح والإرشاد والوعظ والتذكير، فالقلوب مقبلة والنفوس مطمئنة والرغبة في الخير شديدة. فمن الدروس التي نأخذها من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواعظه أن يجتهد المسلم إذا عرف الحق أن يدل غيره عليه بالأسلوب الحسن بالأسلوب المناسب. كم من حاج جاء بعقيدة مخالفة فخرج من حجه وقد تبين له الحق ورجع عن هذه العقيدة الفاسدة؟ كم من حاج جاء ببعض البدع جهلا منه فخرج وقد التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف هذه بمواعظ الناس، انظروا إلى أثرها، فكيف بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بخطبه وتذكيره عليه الصلاة والسلام؟ ومما يدل على عظم وعظه وتذكيره صلى الله عليه وسلم في الحج أنه يوصي وصية مودع، والمودع ما حاله؟ يستقصي من الوصايا ما لا يستقصي غيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث كان يستنصت الناس، يعني يطلب منهم أن ينصتوا. جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت لي الناس، يعني يطلب منهم أن ينصتوا ويستمعوا. وكان عليه الصلاة والسلام يتطاول من أجل أن يسمع الناس، كان على راحلته عليه الصلاة والسلام ويتطاول حتى يسمع الناس عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا فتح للنبي صلى الله عليه وسلم أسماع الناس في ذلك اليوم، فكانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منازلهم. قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وأيضا كان علي رضي الله عنه يعبر عنه، يعني يبلغ عنه وهو بعيد، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أعاده وكرره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وكان يقول: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. كل ذلك يدل على عظم هذه الخطب وأنها مليئة بالدروس والمواعظ والعبر. ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة خطبته يوم عرفة، خطبته يوم عرفة صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في حديث جابر الطويل رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه في سياق هذا الحديث، وأرجو أن نرعي أسماعنا لهذه المعاني العظيمة ثم نعدد بعض الدروس المأخوذة منها. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، والقصواء ناقته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة أيها الإخوة جملة من الدروس العظيمة المباركة. الأول: تحريم دماء المسلمين وأموالهم، تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، والتأكيد البالغ بقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلهم بلا شك يدركون حرمة بلد الله الحرام، فلا يحل الاعتداء على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بأي نوع من أنواع الاعتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ليس المقصود هنا الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر. وهذا يدل على أن أنه من شعب الكفر الذميمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين عليه الصلاة والسلام شناعة هذا الأمر حينما يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ويقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كل ذلك يجعل المسلم يحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الإثم المبين وهذا الذنب العظيم الوخيم. وقد تساهل فئام من الناس على مر التاريخ، بدءا من الخوارج الذين قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه إلى هذا اليوم، تساهل بعض الناس أو فئام من الناس بهذا الأمر، فقتلوا الأبرياء والأنفس المعصومة، ومنهم من سماه جهادا بزعمه والعياذ بالله. وهذا ما تتبناه اليوم بعض الجماعات الإرهابية الضالة كداعش وغيرها، فنفروا الناس من شريعة الله عز وجل، نفروهم من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر والصبر، نفروا الناس من ولاة الأمر من العلماء والحكام وأوغروا الصدور عليهم ثم كفروهم ثم دعوا إلى التخلص منهم. وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من سفك الدماء إلا بعد فتنة التكفير، وسيلقون الله بهذه الدماء وسفكها وهتك الأعراض. وقد كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: اكتب لي بالعلم كله. فكتب إليه رضي الله عنه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين أو من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. ويا لها من نصيحة عظيمة ما أبلغها، وعلم نافع ما أجله وما أجمعه. فيحذر المسلم من هذه الفتن التي أودت اليوم ببعض المسلمين وبعض الشباب المسلمين إلى المزالق الخطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فزهدوا هؤلاء، زهدوا الناشئة في العلماء، وزهدوهم في مجالس العلم، وزهدوهم في مجالس الذكر، وزهدوهم في كبار أهل العلم الراسخين فيه، وزهدوهم في ولاة أمرهم، وصوروا لهم أن هذه المجتمعات مجتمعات مظلمة لكثرة المعاصي والذنوب، أصبحت مظلمة فلا بقاء لهم فيها، ونظروا إلى المجتمع نظرة كما يقال نظرة سوداوية، ثم انتقلوا بعد هذا التنفير إلى التكفير ثم إلى التفجير والقتل والسفك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يعصمنا جميعا وذرياتنا والمسلمين وذرياتهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إبطال أمور الجاهلية، وهذا فيه بيان للحال البئيسة والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل الإسلام في عباداتهم وفي معاملاتهم، دماء تراق وأموال تنتهب وأعراض تنتهك. فجاء الله بالإسلام لينقذ البشرية وليشيع الخير، جاء الإسلام بالعلم والنور والهداية، وهدم سفه الجاهلية وغيها وضلالها، وذلك ببعثة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ولننظر أيها الإخوة إلى عزة الإسلام ورفعته وشموخه، ففي مكة حيث كانت تعج بالجاهلية الجهلاء وتخيم عليها ويهيمن عليها الضلال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلال الجاهلية تحت قدميه الشريفين ليعلو نور الإسلام. فمن تمسك بهذا الدين ارتفع وعلى، فعلى كل مسلم أن يدرك هذه النعمة، نعمة الهداية إلى هذا الدين، وأن نحافظ جميعا على تعاليم الإسلام في أنفسنا وفي أهلينا وفي مجتمعاتنا ومع إخواننا المسلمين، بل يلتزم المسلم بأخلاق المسلمين حتى مع غير المسلمين، مع دعوتهم إلى الحق بقوله وفعله. الأمر الثالث من هذه المواعظ والدروس المشتملة عليه هذه الخطبة الوصية بالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه وصية عظيمة بالمرأة، فمن تقوى الله جل وعلا القيام بها ومراعاة حقوقها، فهن آمنات عندكم بأمان الله عز وجل. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلتقر عين المرأة المسلمة بهذه الحفاوة، بهذا الإكرام، وبهذا الإحسان. وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مقام بالوصية، وخصها بمزيد اهتمام. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ولتفخر المرأة بهذا الدين ولتتمسك بتعاليمه ولتحافظ على نفسها ودينها وعفتها وحجابها وسترها. توجيهات الإسلام وإرشاداته هي صمام أمان للمرأة، بل للمجتمع بأسره، من أن تحل به الشرور والفتن، ومن أن تنزل به البلايا والمحن. وإذا ترحلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة عند المجتمع أو عن المجتمع توالت عليه الشرور والأخطار. والتاريخ شاهد بذلك. فالمتأمل للتاريخ على مر العصور يجد أن من أسباب تفكك المجتمعات وانهيار الحضارات وتحلل الأخلاق هو تحلل المرأة من تعاليم دينها وإرشاداته الحكيمة وتوجيهاته المباركة. فعلى نساء المسلمين اليوم أن يقبلن على تعاليم الإسلام بانشراح صدر وطيب قلب لكي يحيى الجميع حياة سعيدة، ولكي يفوز الجميع برضا الله سبحانه وتعالى وسعادة الدارين. الأمر الرابع الوصية بكتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني، دلالة على العمل بالسنة. إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة أيها الإخوة التي وردت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد في خطبه صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وهذه وصية جامعة عظيمة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها. فليحرص الحاج على مثل هذه الوصايا والعمل بها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع أنه قال كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث الذي هو من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فيه بيان لكمال مسميات هذه الأسماء الجليلة. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، لأن الإيمان إذا تمكن في القلب وامتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق إخوانه المسلمين ورعاية الأمانات والصدق في المعاملات. كذلك أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر أيضا من هجر الخطايا والذنوب، يقبل على طاعة الله وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم لا تسقط عن أي مكلف، لأنها تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، يهاجر من عبودية غير الله إلى عبودية الله، يهاجر من خوف غير الله ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غير الله وسؤاله إلى دعائه وسؤاله سبحانه وتعالى، يهاجر من غشيان الذنوب وارتكابها إلى التوبة والتذلل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، يهاجر من كل ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك واتباع الأهواء إلى ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوصايا ونختم بها مما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وردت في حديث جبير بن مطعم، وهي خطبته صلى الله عليه وسلم في الخيف بمنى. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فهذا دعاء لحملة السنة بالنظرة، نظرة الوجه وبهجته. قال: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. وجاء لفظ آخر فيه زيادة لفظ: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وحينما نتأمل هذه الوصايا، خاصة ما يتعلق بهذه الخصال الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قلبك أيها المسلم لا يغل عليها، ولا يمكن أن تجتمع أي خصلة من هذه الخصال مع في قلب المسلم، لأن قلب المسلم لا يحمل الغل، لا يحمل البغي، لا يحمل الحسد، لا يحمل الغش. فالمخلص لله عز وجل إخلاصه يمنعه غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة. لماذا؟ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه جل وعلا، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال عز وجل في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة المباركة. أيضا النصيحة لأئمة المسلمين ولولاة الأمر، كل هذا ينافي الغل والغش، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. والنصح لولاة أمر المسلمين إنما يكون بالسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، أبرارا كانوا أو فجارا، ولكن إنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعدم الخروج عليهم، وعدم نزع اليد من الطاعة، حتى وإن حصل منهم الظلم أو الفسق أو الفجور فإنه لا يجوز الخروج عليهم. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. أيضا من حقوقهم الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وليس الدعاء عليهم، لأن هذا ينافي النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لزوم الجماعة، وهذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا من أعظم الكلام وأوجزه، حيث شبه دعوة المسلمين عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالسور والسياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي دعوة الإسلام وهم داخلوها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. ثم الجملة الأخيرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: أن من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. ينبغي للمسلم أن يصبح وأن يمسي وهمه الآخرة، همه أن يرضى الله جل وعلا عنه، فإن الله تبارك وتعالى سيعطيه ويجمع شمله ويغنيه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا جميعا نجتهد في تحقيق تقوى الله عز وجل، وأن الأمر الذي يفصل بين الناس هو تقوى الله جل وعلا، والذي يبين كرم الناس على بعضهم وفضلهم على بعضهم إنما هو تقوى الله جل وعلا، لا جنس معين ولا لون معين. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، إلى غير ذلك من وصاياه العظيمة عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يرعاها حق رعايتها، وخاصة من تلبس بهذا النسك العظيم وأراد حج بيت الله الحرام أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم القويم وسبيله المستقيم فيسلك هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق حجاج بيته الحرام لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفقهم للعمل بكتابه سبحانه وتعالى وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا والقائمين على أمن الحجيج أن يوفقهم وأن يجزيهم خيرا، وأن يجعل لهم في الصالحين ذكرا، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الرعاية وهذه الحماية. فإن من فضل الله عز وجل على ولاة أمر هذه البلاد أن اصطفاهم الله عز وجل للقيام على حفظ مقدسات المسلمين والقيام على شؤون ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين. فنسأل الله عز وجل أن يديم هذا العز وهذا الأمن وهذا الأمان، وأن يكفينا شر الحاسدين وشر الحاقدين، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من دفع شيئا للقائمين على الشركات أو الحملات وقد وثق بهم، فالأصل في المسلم السلامة والصدق، فلا يحتاج يعني إن استطاع أن يحصل على قسيمة أو دليل على هذا فالحمد لله، وإن لم يحصل فما دام أن شركة رسمية وحملة رسمية فإنه يثق بهم وقد برئت ذمته بإذن الله عز وجل. يجوز للإنسان إذا اعتمر أن يأخذ أن تكون العمرة عن أبيه مثلا المتوفى، ويكون الحج عن نفسه إذا اعتمر عن نفسه، واعتمر عن يجوز أن يعتمر عن غيره ويحج يجعل الحج عن نفسه. لكن مسألة تكرر أو تكرار العمرة بعد عمرة الحج الذي تمتع بها فإن هذا لا ينبغي أن يشغل الحاج به نفسه، بل يتفرغ للعبادات الأخرى من الحرص على الصلاة في المسجد الحرام وهي بمئة ألف صلاة، ولا يعني يحرص حرصا على تكرار هذه العمرة. لو اعتمر فعمرته صحيحة، يعني اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره فعمرته صحيحة، لكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمر عائشة لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها فإنه لم يعتمر، أي عبد الرحمن بن أبي بكر، إنما اعتمرت عائشة للعذر الذي كان عندها. الإنسان حينما أيها الإخوة لا يتيسر له الحج فإن الله عز وجل شرع له أعمالا كثيرة يشارك بها الحجاج، من صيام يوم عرفة والقيام كذلك على خدمة أهله وأولاده، وغير ذلك من الأمور. وأما مسألة الاعتكاف فالاعتكاف على قول كثير من العلم لو اعتكف يعني وقتا أو أياما أو ساعة بنية التقرب إلى الله عز وجل فإنه يحصل له أجر الاعتكاف ويحصل له هذا الأمر. وبعض العلماء يعني يربط الاعتكاف بالصوم، إن كان صائما جاز الاعتكاف وإلا فلا يطلق عليه الاعتكاف. نختم بهذا. بالنسبة للفرق بين المتمتع والقارن، المتمتع يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها، يأتي بالعمرة يطوف ويسعى طواف العمرة وسعي العمرة ثم يقصر من شعره ويحل يلبس ملابسه، وإذا جاء يوم الثامن يوم التروية أحرم بالحج، هذا المتمتع، وعليه هدي، هدي الشكران. وأما القارن فيشترك مع المتمتع في الهدي، لكن إنه إذا وصل إلى مكة وطاف طواف العمرة وسعى فإنه لا يحل إحرامه، لا يقصر من شعره، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. طيب لو أن هذا القارن طاف وسعى، هل يكفي هذا السعي عن سعي الحج؟ نعم يكفيه، وهذا ما يشابه فيه القارن المفرد. فالقارن والمفرد أعمالهما سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. من حج عن غيره فإنه يكثر من الدعاء لهذا الذي أنابه، ويدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين، فضل الله عز وجل واسع خزائنه ملأ ويده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. ما في حرج يعني وضع اسم البلد أو الشيء الذي يتميز به الحجاج يعني الحملات عن غيرهم، ما في حرج في هذا إن شاء الله. بالنسبة للمخيط الذي يكون في النعال وفي الحزام وفي الحقيبة، هذا لا شيء فيه، لا حرج فيه، لأن المقصود بالمخيط أيها الإخوة هو ما يخاط على البدن أو ما يخاط على جزء من البدن كالثياب أو الفنيلة أو السراويلات أو غير ذلك. أما ما يكون في النعال أو في الساعة أو في الحزام وغير ذلك فهذا لا حرج فيه. مسألة الدعاء على الناس أو على من ظلمك ينبغي أن تكثر، إذا تيقنت من ظلمه لك أن تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. أما مسألة الدعاء فإنه لا يفيد شيئا، ولو دعوت له بأن يهديه الله وأن يرجع عن ظلمه فهو مستفيد وأنت مستفيد، وكلما دعوت لإخوانك المسلمين فهناك ملك موكل يقول ولك بمثل، فأنت تكثر لنفسك أو تقلل على نفسك. وهنا يتبين يعني تتبين أخلاق المؤمن من غيره. ينبغي الإنسان أن يتسع صدر للخلاف مع الخاصة مع الأقربين، وأحيانا يكون الخلاف على أمر يعني من الأمور الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم من أمراض القلوب وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله أعلم.